الوجه الاول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الاول. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض، تقدم لكم كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، الجزء الأول، طبعة 1407 للهجرة. يقرأ هذا الكتاب عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة. فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الرسول إليها وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر منها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أكرر: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال تفصيلا كاشفا لللبس لكونه صادرا من حكيم خبير. فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد ساعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لساعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه. وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق المواصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضاريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. ولما من البارئ علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علينا، ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكين، ولأقيده خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرته، ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا، والله أرجو عليه أعتمد أن ييسر ما قصدت ويذلل ما أردت، فإنه إن لم ييسر الله فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد. تنبيه: اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. عنوان جديد: فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. فصل. قال: النكرة في سياق النفي تعم، مستفاد من قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الاستفهام من قوله تعالى: هل تعلم له سميا. وفي الشرط من قوله: فإما ترين من البشر أحدا. وأيضا: وإن أحد من المشركين استجارك. وفي النهي من قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد. وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضي قوله: علمت نفس ما أحضرت. وإذا أضيف إليها كل نحو: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ومن عمومها بعموم المقتضي مثل: ونفس وما سواها. فصل. ويستفاد عموم المفرد المحلى بأل من قوله إن الإنسان لفي خسر وقوله ويقول الكافرون، وعموم المفرد المضاف من قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وفي قراءة وكتابه قرأ أهل البصرة وحفص وكتبه على الجمع، وقرأ الآخرون وكتابه على التوحيد، وقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم. وعموم الجمع المحلى باللام من قوله وإذا الرسل أقتت، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها. والمضاف من قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت، وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين، فإن كان خبرا ماضيا لم يلزم العموم كقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وإن كان مستقبلا فالتزموا رد العموم كقوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وقوله وإذا مروا بهم يتغامزون، وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقد لا يعم كقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أكرر وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فصل. ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل، ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا وترتيبه العقاب على فعله، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل. وقوله لا ينبغي فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا، ولفظة ما كان لهم كذا وكذا ولم يكن لهم، وترتيب الجد وترتيب الحد على الفعل، ولفظة لا يحل ولا يصلح، ووصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه يعفو عنه والإقرار على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا كذا أو خلق لنا كذا وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذم لهم، فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابا أو وجوبا. فصل. وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو ثوابه عاجلا أو آجلا أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله ووصف فاعليه بالطيب أو وصف الفعل بأنه معروف أو نفى الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتها أو ضحك الرب جل جلاله عن فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. فصل. وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عاب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الفلاح أو جعل سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية أو وصفه بالخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله ومحاربته أو الاستهزاء به وسخريته أو جعله سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصفح أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو رتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه أو أعلن فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن فاعله في الآخرة أو تبرأ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء أو أنه ليس من الرسول وأصحابه أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنه بخبر واحد أو جعل اجتنابه سببا للفلاح أو جعل سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله هل أنت منتهن أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إيعاد أو رتب عليه إيعاد أو طرد أو لفظة قتل من فعله أو قاتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء أو أن الله يغار من فعله أو نبه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين أو جعل الفعل سببا لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آلائه أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل لما فعل. نحو لما تصدون عن سبيل الله من آمن، ونحو لما تلبسون الحق بالباطل، ومثل ما منعك أن تسجد، وقوله لما تقولون ما لا تفعلون، ما لم يقترن به جواب من السؤال، فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه. فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. هامش أطرد أي أنسب لجريانه على قواعد اللغة والأصول، انتهى. وأما لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة وأما أنا فلا أفعل فالمحقق منه الكراهة، كقوله أما أنا فلا آكل متكئا. وأما لفظة ما يكون لك وما يكون لنا فطرد استعمالها في المحرم، نحو ما يكون لك أن تتكبر فيها، ما يكون لنا أن نعود فيها، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هامش فطرد أي جرى على قاعدة لا شذوذ فيها. فصل. وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق من الأفعال، نحو ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ونحو وبالنجم هم يهتدون. ومن السكوت عن التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي. فائدة: التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل، نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة، ونحوه قد يدل على بغض الفعل كقوله وإن تعجب فعجب قولهم، وقوله بل عجبت ويسخرون، وقوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه كقوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله. ويدل على حسن المنع منه قدرا وأنه لا يليق به فعله كقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. فائدة: نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين كقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية. وقد يأتي بين الفاعلين كقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقد يأتي بين الجزئين كقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، الآيات. فائدة: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. فائدة: السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير؟ فائدة: إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد، منها أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده، ومنها أن يكون موعظة وتذكرة، ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى، ومنها أن يذكر في معرض الامتنان، ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ، ومنها أن يذكر في معرض المدح أو الذم، ومنها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه وغير ذلك من الفوائد. انتهى كلامه رحمه الله، وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن، فجزاه الله خيرا. قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد سنيت فيه وأعيدت، فمنها ضرب الأمثال، وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها، ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة، وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه وأنها محمودة، والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة، ومنها ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل، ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقابا معجلا، ومنها أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم وتنشيط العمال على الأعمال ببيان أن من عملها فهو من أولياء الله، وفيه الترهيب عن أفعال أهل الشر وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت، ومنها الاعتبار بصفات أهل الخير والشر وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما ناله. وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه، وحقيقته العبور من شيء إلى شيء وقياس الشيء على نظيره، ومنها أن العبد إذا نظر إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له ذلك الإذراء على نفسه واحتقارها، وهذا هو عين صلاحه، كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده، إلى غير ذلك من الفوائد. ومنها ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص، وفي ذلك فوائد عظيمة، منها أن هذا العلم وهو العلم المتعلق بالله تعالى أشرف العلوم وأدلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. ومنها أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والنفقة في فهم معانيها. وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه، ومنها أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. ومنها أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصالها الإيمان بالله، وليس الإيمان مجرد قوله آمنت بالله من غير معرفته بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن، والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أن يثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه وينزهه عما يضاد ذلك. هامش قوله والطريق إلى آخره يريد أن المؤمن إذا طرق سمعه اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته أن يثبت لله ذلك المعنى بكماله على وجه العموم، مع اعتقاد أن كمال الله لا تحيط به العقول، كما أنه سبحانه منزه عن النقائص مهما استصغرتها العقول، فالنقائص صغيرها وكبيرها بعيدة عن الله كل البعد، فلا بد من إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. انتهى الهامش. ومنها أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ومنها ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم، وفي ذلك عدة فوائد، منها أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيارهم وأحوالهم، وكلما كان المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيمانا بهم ومحبة لهم وتعظيما لهم وتعزيزا وتوقيرا. ومنها أن من بعض حقوقهم علينا خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة، ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. ومنها أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. ومنها أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببه. فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك، فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى. ومنها أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة والقدوة، ويخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات، لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أعظم الاقتداء الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، والصبر على التعليم، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. ومن فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه وفهم المعنى، والمراد منها موقوف على معرفة أصول الرسول وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس، فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا. فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير، وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير، ولغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. ومن علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم. وفي معرفة ذلك عدة فوائد، منها أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله وذم من لم يعرف ذلك. ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده الأوامر والنواهي التي كلفنا بها وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها، ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتها ليتأتى فعلها أو تركها. وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه أولا معرفة ما هو الذي أمر به وما يدخل به وما لا يدخل، فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان. وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته، ثم يبذل جهده مستعينا بربه على تركه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه. وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعرفت أن العلم بها قبل العمل ومتقدم عليه. ومنها أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو إليه، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه. والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال ومتضمن له أكمل تضمن. ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت، مما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله من أهوال الموت والقبر والموقف والجنة والنار. وفي العلم بذلك فوائد كثيرة، منها أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونها، وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمان العبد به. ومنها أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر، كأحوال القبر وشدته وأحوال الموقف الهائلة وصفات النار المفضعة، وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور ونعيم القلب والروح والبدن. فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. ومنها أن يعرف بذلك فضل الله وعدله، وفي المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله، وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب. يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. ومن علوم القرآن مجادلة المبطلين ودفع شبه الظالمين وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية. وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين والجهابذة الراسخين والعقلاء المستبصرين. وقد اشتمل القرآن على الأدلة العقلية والقواطع البرهانية، ما لو جمع ما عند المتكلمين من حق لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. ذلك بأن القرآن هو الحق، وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح، فإن ذكر التوحيد والشرك وأمر بالأول ونهى عن الثاني، أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقا للنجاة، وقبح الشرك وبطلانه وكونه هو الطريق للهلاك، ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة. وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم، ما يجزم بأنه لا أحسن منها وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. وإنها عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة. فالمأمورات مشتملة على المصالح والمحرمات مشتملة على المفاسد. وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين، فقل ما شئت من إحقاق حق ودفع باطل وإرشاد ضال وإقامة الحجة على المعاند وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق، بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له، إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت تبينت هباء منثورا. ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقص والخفاء، فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازا غير مخل بالمطلوب، وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. فلله الحمد والشكر، فهذه مقدمة نافعة إن شاء الله ينبغي للمسلم استقراؤها في كل مواردها والتنبه لكل ما يرد عليه من هذه المطالب على وجه التفصيل. فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات انتفع بها نفعا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى الوجه الأول من الشريط الأول.